أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. مر بنا الكلام في الليلة السابقة عن تدخل العناية الإلهية لحل مشاكل بني إسرائيل المتعلقة بالأمور الحياتية. قلنا أن بني إسرائيل عندما عبروا البحر وفلق لهم هذا البحر، وعبروا من الجهة الثانية، واجهوا ثلاثة مشاكل حياتية. المشكلة الأولى مشكلة الشمس، المشكلة الثانية مشكلة الماء، والمشكلة الثالثة مشكلة الطعام. وذكرنا أن العناية الإلهية قد تدخلت وساعدت بني إسرائيل وأنقذتهم من هذه المحنة التي وقعوا فيها، ووفرت لهم كل شيء. ماذا فعلت العناية الإلهية؟ أولا ظللت عليهم السماء وأنقذتهم من حرارة الشمس، وثانيا انبعثت وانفجرت المياه من البحر بحيث كل جماعة من بني إسرائيل وجدوا ما يشربون، وثالثا وهو الأهم، ما الذي جرى؟ أنزل الله من السماء المن والسلوى بحيث وجد بنو إسرائيل ما يأكلون. بناء على هذا من المفترض أن بني إسرائيل قد وجدوا كل شيء، ولا ينقصهم الآن أي شيء، ولا تواجههم أي مشكلة، فالمفروض أنهم يتوجهون لله بالحمد والشكر والثناء عليه تجاه هذه النعم التي وفرت لهم. وهذا تطبيق للقاعدة الإلهية، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. من أراد استقرار النعمة واستمرارها يتوجه إلى الله بالشكر، هذا من المفترض. الذي جرى أمر آخر، ما هو؟ بنو إسرائيل واجهوا هذه العطايا والحبايا والهدايا الإلهية بالتمرد، وهذا من أعجب عجائب بني إسرائيل. بعد كل هذا العطاء الإلهي العظيم وإذا بهم يتمردون. عندنا تمردين، تمرد نقله أو اتفق على نقله القرآن والتوراة، وعندنا تمرد آخر اكتفى أو لم ينقل إلا في التوراة ولم يتعرض له القرآن. نبدأ بالتمرد الأول، هذا الذي انفرد بذكره الكتاب المقدس. هذا التمرد هو تمرد تخزين الطعام. إذا نرجع إلى النص الموجود في التوراة وتحديدا في سفر الخروج، نجد أن الله عز وجل بعد أن أعطى بني إسرائيل هذه النعم، هذه العطايا، هذه الحبايا، اشترط عليهم موسى شرط واحد، ما هو؟ ألا يقوموا بتخزين الطعام. يعني سينزل الطعام من السماء، كل شخص يأخذ ماذا؟ ما يحتاج. لماذا لا يخزن؟ لأن الله يضمن له في الغد هذا الطعام، وهكذا تستمر القضية. نقرأ النص التوراتي. فقال لهم موسى: هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا، هذا هو الشيء الذي أمر به الرب. الآن الوصية أو الشرط، التقطوا منه كل واحد على حسب أكله عمرا للرأس على عدد نفوسكم. نص طويل إلى أن يقول: وقال لهم موسى لا يبقي أحد منه إلى الصباح. لا تخزنوا الطعام، بما أن الله تكفل بالغد تحتاج تخزين أو لا؟ لا تحتاج إلى تخزين. هذه كانت الوصية. لكنهم لم يسمعوا لموسى، بل أبقى منهم أناس إلى الصباح، فتولد فيه دود وأنتن، فسخط عليهم موسى. يعني موسى عليه السلام أعطاهم هذه الوصية: لا تخزنوا الطعام، الله يضمن لكم في كل وقت من الأوقات وجبة بعد وجبة من الله. الجماعة عصوا الله وعصوا نبيه موسى وخزنوا الطعام، فلما أصبح الصباح وإذا بهذا الطعام الذي اختزنوا قد تحول إلى ديدان نتنة، بتعبيرنا ماذا؟ تعفن الطعام. طبعا هذا النص يبين لنا عدة أمور عن طبيعة بني إسرائيل، ولعل أهم مشكلة في هذا الشعب بدأت تظهر هنا. ما هي؟ شنو أهم مشكلة؟ طمع، الجشع والطمع كمشكلة نفسية. الآن جشع وطمع يعيشونه، وإلا الله ضمن لك هذا الأمر، أنت لماذا تفعل؟ واضح حالة الطمع موجودة فيهم، لذلك أبوا إلا أن يخزنوا هذا الطعام، أبوا إلا أن يخالفوا موسى ويخالفوا الله ويخزنوا هذا الطعام. لكن الكلام، لماذا القرآن لم يتعرض لهذه المسألة؟ يعني هذا التمرد لماذا لم يتعرض له القرآن؟ طبعا هل حصل بالفعل؟ الله العالم، ولكن لعله يمكن أن نثق بهذا النقل من باب أن بني إسرائيل يشهدون على أنفسهم، يعني هذا اعتراف منهم بماذا؟ بجشعهم، بطمعهم، بكل هذا، فمن هذا الباب قد يوثق بهذا النص. لكن عدم نقل القرآن لهذا النص لعله يفسر بأمرين. الأمر الأول، أو يمكن تبريره بأمرين، وهو أن بني إسرائيل من جهة لم تتشكل عندهم معرفة دينية كاملة، يعني هذه الحالة هي ليست فقط طمع، وإنما هي عدم معرفة تامة بالله، وهذه عدم المعرفة ستتجلى لاحقا في المشكلة الثانية. فلذلك لا يعرفون ماذا يعني أن الله وعد، أن الله ضمن، لذلك تعاملوا مع الإله كما تعاملوا مع البشر، مثل ما كان فرعون. مذكرنا أن فرعون لما يأتيه موسى عليه السلام بآية ماذا يفعل؟ يقول له ارفع هذه الآية وأخرج بني إسرائيل، ثم ترفع هذه الآية، ماذا يفعل فرعون؟ يتراجع. لعل بني إسرائيل كانوا يقيسون الإله الواحد الأحد على فرعون، فمن هذا الباب معرفتهم بالله لا زالت ضعيفة، هذا من جهة. من جهة أخرى، لعل حالة الطمع هذه الموجودة فيهم أو حالة الجشع هي غواسب نفسية لحالة العبودية السابقة. كيف؟ طبعا كانوا عبيد في حالة ذل وظلم، يجوعون و يعني حالة سيئة جدا. قد يكون هذا الأمر هو خوف من هذه القضية، مثل الإنسان الذي عنده مثلا فوبيا الأماكن المغلقة ودخل مكان مفتوح، لكن لخوفه من إغلاق الباب عليه يقول لا أعطيني المفتاح في يدي ما أطمئن، بعد حالة نفسية صار، أو فوبيا الأماكن المرتفعة، لعل القضية من هذا النوع. من هنا هذا الذي صدر من بني إسرائيل قابل للتبرير، يعني يمكن أن يلتمس لهم العذر وإن كانت هذه معصية، لكن العذر يمكن أن يلتمسه البعض منهم. أناس في البرية يرون الجوع العطش، لا توجد عندهم معرفة حقيقية بالله، طبيعي جدا أنهم سيعتمدون على أنفسهم. القرآن أعرض عن ذكر هذه القضية من جهة أنه يمكن أن يعتذر ويبرر لبني إسرائيل بهذين المبررين. من هنا القرآن لم يعرض هذه القضية، ولكن القرآن ركز على التمرد الثاني. هذا التمرد الثاني هو لا يقبل التبرير، وأيضا ينبئ عن مشاكل أعمق بكثير في نفسية الإسرائيلي. التمرد الأول إذا قلنا ينبئ عن عدم ثقة بالله، فطبيعي هذا الشعب لا زالت لم تتشكل عنده معرفة كاملة بالحالة طبيعية. ينبئ عن جشع وطمع، طبيعة البشر الطمع، مثل ما ورد أن ابن آدم لا يملأ جوفه إلا تغاب، هذه قضايا قابلة للحل، قابلة للمعالجة. فيما بعد تتعمق معرفتهم بالله، يتعلمون القناعة، لكن عندنا قضية أخطر وأعمق، وهي التي ركز عليها القرآن، وهو الذي عبرت عنه بالتمرد الثاني. التوراة هنا أشارت إلى هذا التمرد الثاني، لكن لم تنقل أي تفاصيل فيه بخلاف القرآن. النص التوراتي قال فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا. متى عاد؟ في البداية دخلوا الصحراء، ولما جاعوا ماذا جرى؟ تمردوا وخاصموا موسى وبكوا. أنزل الله عليهم طعاما من السماء وضمن لهم هذا الطعام. فيما بعد عادوا وبكوا مرة ثانية. ما هو سبب البكاء؟ قالوا الآن نفس النص فيه، لكن هذا في سفر العدد، وقالوا من يطعمنا لحما قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم، والآن قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير أن أعيننا إلا هذا المان. غضبهم من ماذا؟ من الطعام، يريدون تنوع الأطعمة، يعني كل يوم يريدون ماذا؟ منيو جديد. القرآن الكريم فصل هذه القضية، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. هذا تمرد بني إسرائيل، لا نصبر. لم يعجبهم البرنامج الغذائي، أن يوميا، طبعا قد يسأل البعض، قالوا لن نصبر على طعام واحد، كيف طعام واحد والحال أنهم يأكلون المنة والسلوى؟ طعام الواحد هنا الجنس، جنس الطعام، يعني بتعبيرنا اليوم المينيو واحد، نفس الطبخة يوميا، وإن كانت هي فيها تنوع نفس الطبخ، يريدون يوميا طبق مختلف. قالوا لن نصبر على طعام واحد. المطلوب فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، وعددوا. نعم هنا كلمة يحتاج أن نقف عندها، من بقلها معروف البقل، القثة هي القثة وفومها، وبالعدس والبصل معروف. الفوم ما المقصود منه؟ بعضهم قال أن المقصود من الفوم هو الحنطة، وهذا مذكور في أغلب كتب التفاسير أن الفوم هو الحنطة، هذا رأي. رأي آخر يقول لا، الفوم هو الثوم بقرينة ما ورد في الكتاب المقدس أنهم ذكروا الثوم والبصل، ولكن أبدلت الثاء فاء. زين، الإبدال هذا من أين حصل؟ بعضهم يقول الكلمة أصلها الأفصح أن تنطق بماذا؟ بالفاء، فاسمه الأصلي فوم. وبعضهم قال لا، هذه لهجة عند العرب يقلبون الثاء فاء، مثل اللهجة المحلية هنا، مثلا احنا في المحور الثاني المحور الفاني. وطبعا القرآن فيه لهجات مختلفة، مثل قضية كتابية هم لهجة محلية. فهناك في القرآن طبعا البعض يحمل أن القرآن نزل على 7 أحرف على اختلاف لهجات العرب الموجودة فيه، فهذه اللهجة المعروفة عندنا والتي يقلب في الخليج طبعا هي فقط وفي بعض المناطق الأخرى، قلب الثاء إلى فاء، هذه موجودة عند العرب. وأيضا مخاطبة الأنثى بالشين. جيب مثال. أي كيف حالش مثلا، هذه موجودة عند العرب وتسمى لغة منعرف اسمها الكشكشة، هذه لغات عربية. أي كشكشة. فبعضهم حمل الفوم على الثوم، بعضهم قال هو الثوم، بعضهم قال هو الحنطة. على كل حال بغض النظر، لأن القضية ليست هي المهمة ثوم أو طحين. الآن المسألة أن هؤلاء بني إسرائيل أصبح عندهم هذا الطلب، قالوا نريد منك يا موسى أن تنوع لنا في الأطعمة، نحن لا نصبر على هذا الطعام. ولم يكن طلب سلمي، لا، لن نصبر لك وبكاء نحيب. القرآن ركز على هذا التمرد. ليش؟ هذا التمرد يكشف عن عدة مشاكل نفسية في شخصية الإسرائيلي. أولا يؤكد المشكلة السابقة أن هذا الشخص أو هذا الشعب أو هذه المجموعة تعيش حالة ماذا؟ طمع وجشع، ولا تعرف أي قيمة للقناعة. الآن شيء مضمون باليد وأكل لذيذ ومن السماء ويشبع، لا، لم يقبل بذلك. طمع، هذا لأنه شخص طمع، وحالة الطمع خطيرة. صفة الطمع من أغذل الصفات الموجودة، لأنها مع الأيام قد تدفع إلى ارتكاب جرائم. من أصول الكفر والفسق الطمع. الإنسان إذا تطور معه الطمع قد يفعل أي شيء، قد يسرق، يسرق طمعا، قد يقتل طمعا، قد صفة خطيرة. إذن الآن بدأنا نكتشف أمراض النفوس. إذا تذكر الليلة الأولى، أول مرض حقيقي موجود الطمع، ومتجذر من خلال التمردين، الطمع واضح. ثانيا أن هذا الشعب هو شعب مادي، ومادي بامتياز. لماذا مادي؟ لماذا وصلنا إلى هذه القضية أنه شعب مادي؟ المشكلة تظهر في أنهم كما هو العرض التوغاتي، أنه هذا التنوع من الطعام هو حنين إلى حياتهم أين؟ في مصر. لكن حياتهم في مصر كيف كانت؟ تحت ظل العبودية، لأنهم نصوا في الكتاب المقدس على أنهم حنوا للرجوع إلى مصر وطعام مصر، وذكروا هذه القضية أن هذه القدور هي قدور الفراعنة، قدور السادة، ونحن نأكل منها مجانا. فهم نظروا إلى قيمة الطعام ولكن لم ينظروا إلى غذيلة ماذا؟ الذل، بذلة. هو نظر فقط للجانب المادي، أنه كان عند قدور أسياده يأكل مجانا ماديا، ولم ينظر أنه كان عبدا ذليلا. لذلك الآن المشكلة الكبرى هنا أن هؤلاء، أن هذا الشعب الذي تحركه المادة، أما القيم والمبادئ فلا قيمة لها عنده. هذا أمر خطير. الإنسان بمجرد يتحول إلى كائن مادي أصبح بهيمة، لم يصبح إنسان. إنسانيته في القيم والمبادئ التي يحملها ويحافظ عليها. بمجرد أن يصبح تقييمه للأمور مادي انتهى. لذلك إحنا اللي نسميها أخلاق وقيم، هي شنو هي؟ ليش اسمها قيم؟ ليش اسمها value بالإنجليزي؟ لأنها أشياء لها قيمة، لكن هل قيمتها مادية؟ لا، غير مادية. أنت عندما تساعد شخص إما بالمال أو جسديا أو تعطيه من وقتك، هذا العمل له قيمة مادية؟ له أو لا؟ لا، ما له قيمة مادية، بل هو خسارة مادية. أعطيه من فلوسي أنا أخسر، أساعده بجسدي أتعب، أعطيه من وقتي هذا اقتطاع من وقتي، فبالعكس هي خسارة مادية. لكن قيمتها ذاتية، أنها مبدأ من المبادئ. لذلك الإنسان الحقيقي إذا وضعت المادة في جهة والمبدأ في جهة سيختار المبدأ. لماذا؟ لأن المبادئ لا تقاس بالأموال ولا تباع ولا تشتري. هذا الطلب من بني إسرائيل كشف لموسى عن هذه القضية، أنهم شعب لا يقدرون المبادئ. ولذلك موسى أراد أن يعطيهم تنبيها لما سألوا وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. الذي هو أدنى ما هو؟ اللقمة الهنيئة تحت الذل. بالذي هو خير ماذا؟ اللقمة الهنيئة لكن بعزة بحرية. عنتر ابن شداد كان شاعر مفوه، ماذا يقول؟ لا تسقني كأس الحياة بذلة، بل ماذا؟ بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. الحنظل مشروب مر شديد المغارة، شديد المغارة. عنتر يقول، طبعا قبل الإسلام هذا في الجاهلية، يقول هذا المشروب أقبل أن أشربه، ويعلم إن شرب الحنظل ممكن يموت. أما أن تسقني كأس الحياة، تعطيني كل الحياة في يدي بذلة، لا أقبلها، وأقبل أن أعيش وأنا أشرب الحنظل أو آكل الحنظل ولكن عزيز. هذا الإنسان ترى أكثر شيء وأثمن شيء يملكه الإنسان هي كرامته، هي عزته. لذلك الإمام الحسين عليه السلام كل العروض التي عرضت عليه ماذا قال؟ هيهات منا الذل. بنو إسرائيل نظروا فقط للجانب المادي وتركوا كل قيمة. لذلك موسى عليه السلام قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. هنا القرآن يشير وضربت عليهم الذلة لماذا؟ لأنهم هم، والله ضربها عليهم، هم اختاروا هذا الشيء، أصبحوا
يرون ويقيمون الأشياء تقييما ماديا، ولا يوجد أي حضور للمبدأ والقيمة عندهم. وهذه القضية ستأتي أن هي سبب فشل بني إسرائيل على مر التاريخ، أنهم شعب مادي بامتياز ولا يعترفون بالمبادئ ولا بالقيم ولا شيء، وعلى مر التاريخ وسموا بهذه القضية من الكل. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، لا، عندنا قضية أوضح، لم يترسخ إيمانهم بالله، بل الآن إيمانهم بالله مشكوك فيه أصلا. كيف؟ في الآية لفتة تثبت أنه إيمانهم بالله فيه شك. وين؟ شوف، قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، ربك مو ربنا، ربك. واضح أن هؤلاء الإيمان لم يرسخ بعد في قلوبهم، لا زال إيمانهم بالله متزلزل رغم كل الآيات التي رأوها. وآخر آية ما هي؟ ها، شنو آخر آية؟ الغمام والمن والسلوى وتفجير المياه. من هنا القرآن الكريم ركز على هذا التمرد الثاني، لأنه بين لنا أن هناك مشاكل كبيرة في هذا الشأن. طبعا في قضية الإيمان بالله ظاهر الأمر أنهم هناك تقلب كبير في المزاج، إذا الله أعطاهم آمنوا، إذا الله منعهم ابتلاهم كفروا. فالآن بدأنا نكتشف هذه الشخصية، شخصية تعيش حالة طمع، شخصية تعيش ماذا؟ عدم قناعة، تعيش عدم إيمان بالمبادئ والقيم، وشخصية متقلبة المزاج. زين، نرجع إلى جواب موسى، وهذا الجواب فتح بابا للسؤال. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. اهبطوا مصر، ما المقصود من مصر هنا؟ هنا وقع خلاف كبير بين المفسرين، وذهبوا إلى ثلاثة آراء. الرأي الأول، قالوا أن اهبطوا مصر، المقصود من مصر هنا المدينة في مقابل الصحراء والبرية، يقال مثلا مصرت الكوفة، أي صارت مدينة، عملية الإعمار في ذلك الوقت ماذا تسمى؟ تمصير. مصر الكوفة، مصر لما مصرت بلاد فارس. فقالوا ظاهر الأمر أن موسى عندما قال اهبطوا مصر يشير إلى المدينة، قال لهم هذا الطعام الذي أنتم تريدونه، هذا طعام المدن، ونحن اليوم في البرية، والطعام الذي يتلائم مع البرية هو هذا الطعام، فمن يريد الطعام الآخر يذهب إلى المدينة. هذا قال. رأي الثاني هو تقريبا مشهور المفسرين، يمكن أن نعتبره مشهور المفسرين، لأنه حسب مراجعة طبعا أغلب المفسرين تبنوه. قالوا مصر هنا نتفق مع الرأي الأول أن المقصود منه المدينة، لكن ليس مطلق المدينة، وإنما هنا مدينة مخصوصة. أي مدينة؟ هي المدينة المقدسة التي وعد الله بها بني إسرائيل، لأنهم عندما خرجوا وجهتهم المدينة المقدسة. لما طلبوا هذا الطعام، يرحمكم الله، لما طلبوا هذا الطعام من موسى سلام الله عليه أن ينوع لهم في الأطعمة، قال لهم اصبروا إلى أن نصل إلى المدينة التي وعدنا الله بها، والتي هي فلسطين، فالآية تشير إلى هذه القضية، يعني اهبطوا مصر، يعني انتظروا إلى حين هبوطنا فلسطين. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث هو حمل مصر على معناها المعهود، أن مصر هي بلاد مصر، ولا يوجد أي داعي إلى هذه المناقشات. المعنى ماذا يصير؟ ببساطة المعنى، من أراد هذه الأطعمة، مو أنتم أصبح عندكم حنان إلى الرجوع إلى الأطعمة التي كنتم تأكلونها في مصر؟ وهذا في الكتاب المقدس، قالوا نحن كنا في مصر نأكل الأطعمة من القدور. جيد، أنا هذه الأطعمة الموجودة عندي، من أراد تلك الأطعمة ماذا يفعل؟ يرجع إلى مصر. وأنا شخصيا أرجح هذا الرأي الثالث، لأن السياق كله سياق الحديث عن القيم، أنهم لا يعترفون بالقيمة، لذلك قال تستبدلون الذي هو. ومن هنا جاءت فيما بعد وضربت عليهم الذلة والمسكنة، لأن شنو المناسبة بين مصر اهبطوا مصر وضربت عليهم الذلة والمسكنة؟ إذا المقصود مطلق المدينة ما في ربط، إذا المقصود منها فلسطين لا يوجد ربط، لكن إذا المقصود منها مصر يوجد ربط. يعني تريدون هذا الطعام، ارجعوا هناك وعيشوا أذلاء كما ذكرنا هنا. فظاهر الأمر أنهم أن المقصود من مصر مصر المعهودة، وأن موسى قال لهم من أراد هذا الطعام يرجع إلى هناك ويعيش بذلة، فهم اختاروا المذلة. لذلك الآية ختامها عنيف، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. هذا التأكيد على أن هذا الطلب يكشف عن ماذا؟ عن عدم إيمان. ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. شنو الربط الآن؟ هذا دليل على أن منشأ كل انحراف وقع فيه بنو إسرائيل فيما بعد هذه القضية، قضية تقييمهم المادي للأمور وعدم إعطاء أي قيمة لماذا؟ للقيم والمبادئ. لذلك سنجد منهم فيما بعد الغدر، هذا الذي يغدر إنسان لا مبادئ له، سنجد منهم الانقلاب، عدم الأمانة، السرقة، تقريبا كل الغذائل سنجدها مجتمعة فيه. منشأ هذه القضية ما هي؟ هي التفكير المادي للإنسان. وللأسف، ونختم بهذه القضية، اليوم نعيش هذه المشكلة، وهو أننا أصبحنا نقيم كل شيء تقييما ماديا. يعني كل شيء أصبح عندنا اليوم بلغة الأرقام، كم قيمته المادية، القيمة السوقية، ونسينا أن هناك قيم أخرى، أن هناك قيم أخلاقية، أن هناك قيم ربانية، شيء في الدنيا لا قيمة له لكن عند الله له قيمة كبيرة. وهذا الأمر خطير جدا، قضية فقدان القيم وضياعها خطير جدا. اليوم علماء الاجتماع ومن بحثوا في الحضارات وفي التاريخ كلهم يقولون أول معالم أو أول علامات انهيار أي حضارة انهيار المبادئ والأخلاق التي قامت عليها. طبعا هذا يقوله الكل بغض النظر عن الأديان والمذاهب، لا، مي قضية دينية، اليوم قضية هذه حسابيا مثبتة، أن الحضارات التي سقطت كانت بواكير سقوطها بسقوط مبادئها وسقوط قيمها. اليوم هذا الأمر أصبحنا نلاحظه حتى في شبابنا، كل شيء يحسب ماديا. القيم الأخرى، القيم الأخلاقية، القيم الدينية تذوب وتضيع. أمر خطير، أمر خطير وخطير جدا، ولا بد أن يستدرك. وسيأتينا هذا الأمر هو سبب كل مشكلة وقع فيها بنو إسرائيل فيما بعد. طبعا كل كلامنا كان في المشكلة رقم كام؟ المشكلة الأولى. الليلة الماضية قلنا بنو إسرائيل واجهوا مشكلتين، مشكلة مادية ومشكلة معنوية. كل الكلام الذي مر في الليلتين كانت المشكلة المادية. الآن المشكلة الثانية المعنوية بعد هي مشكلة المشاكل، إن شاء الله نتحدث عنها غدا. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت شيخنا الفاضل على هذا التوضيح. شيخنا الفاضل سؤال، في حين يتجهز من لديه سؤال من الحضور، الأخوة الحضور. السؤال الأول: لماذا لم يمكث نبي الله موسى بمصر مع علمه بغرق فرعون وانهيار ملكه، واختار إلى الخروج إلى فلسطين رغم مشاق السفر إلى هناك؟
سؤال جميل. أولا، بنو إسرائيل ليسوا من مصر، بنو إسرائيل هم من كنعان، وكما ذكرنا في السنة الماضية جاء يوسف أصبح عزيز مصر، ثم التحق فيما بعد إخوته وأبوه وأمه واستقروا هناك. فهو هذا الشعب، هذه ليست أرضه، إنما هم من بلاد كنعان، فهم بالنهاية رجعوا إلى موطنهم الأصلي. هذا أول. ثانيا، صحيح فرعون الذي هو رمسيس الثاني غرق، لكن نظام الحكم لم يغرق، الدولة الفرعونية باقية كانت، ولا زالت دولة قوية، لم تنهار الدولة. ولم يكن مشروع موسى من البداية هو إسقاط النظام والسيطرة على الحكم، لا، من البداية طلب موسى كان بسيط لفرعون، طلب منه طلبا: أنت يا فرعون آمن بالله وأخرج معي بني إسرائيل. فهذا لم يكن هدفا من البداية. ثم الأمر الثالث وهو المهم هو اختبار بنو إسرائيل بعد تعطيهم مصر. الآن الاختبار، هل هم أهل لهذه العناية الإلهية؟ الآن بدت الفضائح تظهر. تفضلوا، في المايك هنا موجود، إذا جنبكم المايك، هذا هو اللي يريد يسأل.
هل هناك أحد لديه سؤال من الحضور؟
تفضل. السلام ورحمة الله.
هل كل بني إسرائيل رجعوا من مصر
فيما بعد؟ لا، لم يرجعوا مصر.
وهل نبي الله موسى رجع يوم؟
لا، هم مسيرهم ناحية الأرض المقدسة، فلسطين، يعني بيت المقدس، لم يرجعوا إلى مصر. وإنما نبي الله موسى قال: من يريد هذا التنوع من الأكل يرجع لمصر ويأكل هذا الأكل بذلة، هذا الذي ورد. لكن هل هم رجعوا؟ لا، خط مسيرهم إلى فلسطين، من مصر إلى فلسطين. واضح؟ الضفة هذه ما فيها سؤال؟
نسأل.
تفضل. إيه؟ مفتوح كان.
بس السؤال ممكن أسأل برا ال.
يلا، ما يضر، عشان أول سؤال تسأل عادي. إيه؟
هل يجوز الإسراف في أشياء دينية، أراضي دينية؟
إسراف في أشياء؟
يعني دينية.
كيف؟
يعني مثلاً. يعني إسراف يعني فلوس بأشياء حق يعني أشياء يعني دينية، مثلا حق عبادة أو شيء كذا، يعني
أن يبذل إنسان مال في هذه الأمور.
أي.
بذل المال هي أكيد هذه قربة لله عز وجل. حتى فيما بعد بني إسرائيل الله بيبتليهم في المال، بيجي كذا بتشوف. تفضلوا أبو عبد الله، عندك سؤال هناك؟
نعم شيخنا. السؤال يقول، السؤال يقول: اللهم صل على محمد وعلى محمد. هل كان التمرد الثاني لبني إسرائيل أثناء سنوات التيه فإذا كان كذلك فهل يلتمس لهم العذر حيث أن سنوات التيه دامت 40 عاما؟
لا لا، كل هذا في بدايات التيه، لم نصل إلى التيه إلى الآن. إحنا الآن في الأيام الأولى والشهور الأولى من الخروج من مصر. لا، التيه لا زال طريق، يعني هي عبادة العجل حصلت قبل التيه، إحنا لا زال الطريق طويل قبل التيه. هو إن شاء الله بس أدعو الله أننا نصل التيه قبل أن ينتهي رمضان. هذا المهم. تفضلوا. خلاص تفضلوا.
أوكي، ممكن نستفيد من بني إسرائيل أن عندهم طمع وشغف أن إذا أبي يطلب أي حاجة يطلب في الأعلى، تعدد طلباتهم.
ما سمعت، عيد السؤال.
مثلا الآن أنا أريد أي حاجة مثلا من أي إنسان، أطمع للأعلى. نلاحظ بني إسرائيل دائما مع موسى يطلبون تعدد.
لا، هو هذه القضية مع موسى طريقتهم خطأ طبعا، هي مع موسى لأنه إيه؟
نفترض أنها غلط، بس أنا
لا، لكن نحن في حياتنا أن يرفع الإنسان سقف طموحه بالعكس، هذا أمر جيد ومسلب، أمر جدا جيد
أن أستفيد منهم حتى لو بالأخذ منها بالإيجار.
لا، هذا الموقد لا، لأنهم طلبوا أن يأكلوا كما كانوا يأكلون في مصر في حالة الذل. الموقف هذا يختلف، إنه الإنسان يكون عنده سقف طموح عالي ومرتفع، هذا شيء جيد، بس ما ينطبق على هذا الموقف في بني إسرائيل، لأن هؤلاء أصلا تمردوا على نعمة الله وتمردوا على نبي الله، هذه غير، تختلف القضية.
كثير طلب من موسى وتحققت طلباتهم، بدأ الإنسان يطمح عندهم أكثر، بدام أنه كل أي حاجة أطلبها بتنفذ.
إيه، لكي تحصل على الأعلى المفروض أن تشكر ما حصلت عليه. أنت طلبت مني شيء، تشكر فتحصل على الأعلى. هم لا، لذلك بدينا بآية الشكر. هم لم يشكروا الله عز وجل، بل سخطوا على الله رغم أنه أعطاهم، يعني وقاحة وقلة أدب بطريقة أخرى. لو شكروا الله عز وجل وطلبوا، كان طلب كان أعطاهم الله. لكن المشكلة هم بتعبين اليوم، جاءوا موسى والله لو قعدنا في مصر أحسن، كنا نأكل كذا وكذا وكذا بهالطريقة، رغم أنه الله، يعني لو طلبوا من الله كان أعطاهم، بس هم لم يأتوا بطلب وإنما باستنكار. لذلك أنا عبرت أنه تمرد، لو طلبوا له كان الله أعطاهم، ويقينا كان الله يعطيهم. وهذه مشكلة ترى الإنسان، يعني لما يفقد قيمة القناعة تجد مثل هذه الأمور، يعني ببساطة مثل ما الله أعطاهم الأكل وأعطاهم الشرب وظلل عليهم الغمام، لو ذهبوا إلى موسى وقالوا يا موسى ادع لنا الله، ذهبوا له يا موسى لن نصبر على طعامنا، ادع لنا ربك ربك رب. لا، يعني شعب عنيد ومتمرد. تفضل، في سؤال؟
في سؤال.
تفضل.
هناك سؤال أخير شيخنا يسأل السائل، ما هو الطريق الأنجع لترسيخ المبادئ الصحيحة في زمن العولمة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وكثرة المغريات المعاكسة؟
هي نرجع إلى ما ذكرناه في البداية، قضية جهاد النفس، لأن النفس دائما تجذبنا نحو شهواتها وتحاول أن ترسخ فينا هذه القضية، أن يكون الإنسان عبدا مطيعا لها. هي الآية، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، في إنسان يعبد نفسه، وإنما يكون مطيع لنفسه، خادم لنفسه، ذليل لنفسه. الإنسان إذا يريد أن لا يصل إلى هذه القضية لابد أن يجاهد نفسه كما ذكرنا في الليلة الأولى، بمجرد النفس أن تتملك الإنسان هذه النتيجة. لذلك تذكرون ليش قلنا أن القضية جهاد نفس؟ بنو إسرائيل الآن يعيشون حربا مع أنفسهم، شهوة البطن أوصلتهم إلى الكفر. الظاهر الليلة طولنا، وصلى الله على محمد وآل محمد.
أحسنت شيخنا، رغم أن هناك سؤال لكن نؤجله لليلة القادمة.
الليلة القادمة إن شاء الله.
نشكركم وإلى الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.